في أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة في الله، أولا نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا زيارة إخواننا في هذا المسجد الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا، ونشكر إخواننا القائمين على هذا المسجد وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد بن صالح الصوملي حفظه الله تعالى، وأيضا نشكر إخوانه الأفاضل القائمين على هذا المسجد، وأيضا نشكر إخواننا الحضور على هذا الحرص على حضور مثل هذه المجالس، والحرص على الاستفادة من إخوانهم طلاب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بمثل هذه المجالس ويجعلها في ميزان الحسنات. أيها الأخوة في الله، إن الله عز وجل وصف هذا الإنسان في كتابه الكريم بأنه حريص على هذه الدنيا، وبأنه حريص على تحصيل المال، كما قال عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. وهكذا أخبر الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم أنه حريص على جمعه، وحريص على الاستكثار منه، وحريص على الاستزادة منه، كما قال عز وجل في كتابه: جمع مالا وعدده. ثم هو بعد ذلك شحيح وبخيل بأداء ما فرض الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذه هي صفة الإنسان، جنس الإنسان في كتاب الله عز وجل. وللأسف الشديد إننا نرى عند كثير من الناس إقبالا على الدنيا وتسابقا إلى هذه الدنيا، وفي نفس الوقت نرى عزوفا وزهدا وتغافلا عن الدار الآخرة. كثيرا من الناس من شغلتهم هذه الدنيا على الاجتهاد فيما يقربهم إلى الله عز وجل. ترى بعضهم يكون مجاورا للمسجد ثم لا يزور هذا المسجد ولا يدخل هذا المسجد ولا حتى مرة في الأسبوع. وهكذا كثيرا من الناس صارت هذه الدنيا أكبر همه وشغل قلبه، إن قام فهو يفكر فيها، وإن قعد وإن مشى وإن نام كانت أحلامه فيها. بل حتى صلاته، هذه الصلاة التي هي صلة بينه وبين الله عز وجل، لم تسلم من التفكير في الدنيا، بل إذا دخل فيها فكر في هذه الدنيا وجمع الحسابات فيها. هذا للأسف الشديد، مع أن الواحد منا مهما جد ومهما اجتهد ومهما سعى ومهما طلب هذه الدنيا، فإنه لم ينال منها إلا ما كتبه الله عز وجل له، كما روى ابن حبان في صحيحه من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا روح القدس قد نفث في روعي بأن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فهذه الدنيا لا يحصلها ذكي ولا يحصلها سائل لها، كم من الناس من يسعى صباح مساء في تحصيلها ثم لا ينال منها إلا الشيء القليل، ومن الناس من لا يسعى لها إلا في القليل ثم يفتح الله عز وجل عليه من الأرزاق والنعم، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الشاهد من الآية قول الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، ما يشاءه ربنا سبحانه وتعالى، لا ما يشاءه هذا العبد ولا ما يريد هذا العبد. فهذه الآية الكريمة مقيدة لتلك الآيات الأخرى التي فيها قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أيها الأخوة في الله، إن الله عز وجل قد حذرنا في كتابه الكريم بأن نكون عبيدا لهذه الدنيا وبأن نكون أسراء لهذه الدنيا. ليس الذنب هو في ملك الأموال ولا في تحصيل الأموال، إنما الذنب إذا كان الإنسان عبدا لهذه الدنيا. اسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وامتكس، تعس وامتكس، وإذا شيك فلم تقس. هكذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، ما قال تعس مالك الدينار أو مالك الدرهم، لأن ذلك في حد ذاته ليس عيبا وليس حراما وليس مذموما، لكن الحرام أن ينشغل العبد بتحصيل هذه الدنيا وينهيه ذلك عن العمل للدار الآخرة وعن التزود لتلكم الدار الباقية. أيها الإخوة في الله، إن الله عز وجل حقر من هذه الدنيا في كتابه وبين دناءتها وخستها وحقارتها وسرعة زوالها وانتهائها أمام الدار الآخرة، كما قال عز وجل واصفا هذه الدنيا بما فيها من قصور وبما فيها من دور وبما فيها من ذهب وفضة: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتذكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هكذا ضرب الله عز وجل هذا المثل لهذه الدنيا في سرعة زوالها وانقضائها وفي بطلانها وفي غرورها وفي كذبها بأنها مثل. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، أنبتت حدائق وأشجار وأشجارا يأكل منها الناس ويأكل منها البهائم حتى إذا اخضرت، حتى إذا صارت حدائق غناء ومزارع عظيمة تسر الناظرين، حتى إذا تهيأ أصحابها لقطفها وأخذها وهم في أشد اللهجة لذلك، إذا بها ينزل عليها صاعقة من السماء أو تأتيها ريح باردة شديدة البرد فتحرقها وتهلكها، وهذا هو حال أهل الدنيا في هذه الدنيا، أن هذه الدنيا تتزين لهم وتتجنن لهم حتى إذا تعلقوا فيها، حتى إذا تعلقوا بها ورغبوا فيها وظنوا أنهم مالكوها، وإذا بها فجأة تذهب من بين أيديهم، هكذا سيبقون ممحلين. نعم إخوان في الله، هذه مثل الدنيا. وما أحسن قول الحسن البصري حينما قال: ما الدنيا إلا كرجل نام نومة فرعى في منامه بعض ما يحب ثم استيقظ فرحم عبدا صاحبها على ذلك. فلذلك ايها الاخوة بالله الله عز وجل ابتلانا وامتحننا في هذه الدنيا انما هي ايام القلائل، من احسن وجد الحسنى ومن اساء وجد الاساءة، كما قال عز وجل يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فلذلك ايها الاخوة في الله ضرب بعض العلماء مثلا لهذه الدنيا بقوم ركبوا في سفينة فجاوزوا او قاربوا جزيرة فقال لهم الملاح انزلوا فيها واقضوا حوائجكم فيها، يحذرهم من التأخر وحذرهم من رحيل هذه السفينة، فنزلوا فيها وتفرقوا، فمنهم من خاف ذهاب السفينة وخاف الزحام فيها فقضى حاجته سريعا ورجع الى هذه السفينة فوجدها خالية فاتخذ احسن الاماكن واوسع الاماكن، ومنهم من لم تطب نفسه ان يرجع سريعا بل جعل يقلب عينيه في ازهارها وفي يعني جمالها ويتسمع لنغمات طيورها وينظر الى اسدافها واحجارها، فبينما هو مشغول بذلك رجع الى السفينة وقد امتلأت فلم يجد الا مكانا ضيقا. ومنهم من لم تطب نفسه ان يرجع خاليا بل حمل من زهورها واقتنى من احجارها واسدافها فجاء الى السفينة ولم يجد الا مكانا ضيقا وزاد المكان ضيقا، هذه الاسداف وهذه الزهور وهذه الاحجار التي اخذها، فما كان له من بد الا ان يجعل هذه الاشياء التي اخذها على صدره وكان ضائقا بها. ومنهم من مشى في هذه الجزيرة يتمتع برؤية ازهارها وانوارها واحجارها واسدافها وما سمعوا بنداء الملاح حتى انطلقت السفينة فجاءوا الى الشاطئ واذا بالسفينة قد ارتحلت، فمنهم من نهزته الحيات ومنهم من اكلته السباع ومنهم من هام على وجهه. هذا اخواني في الله حال الدنيا، وهذا مثل اهل الدنيا فيها، ان منهم من يخرج منها وهو خفيف، خفيفا من الذنوب، خفيفا من الكبائر، خفيفا من المهلكات، فانه يخف عليه ذلك يوم القيامة. وهكذا منهم من يتلوث بشيء من الذنوب فيجد هذا الضيق يوم القيامة، ومنهم من يحمل هذه الذنوب والمهلكات فيعذب يوم القيامة بإذن الله عز وجل، ومنهم من يزيد زيادة على ذلك فيهلك ويكون من الهالكين ويكون من الكافرين والعياذ بالله. وما احسن ذلك من اثر الذي جاء عن مالك بن دينار انه بينما هو في سفينة جاءوا على جسر، فقال العسار جاءوا على عسار يأخذ الضريبة يأخذ العشر، فقال لا يقومن احد من مكانه حتى يأخذ على كل واحد ضريبة. قال مالك بن دينار فأخذت ثوبي ووثبت وثبة فإذا أنا على الأرض، فقال لي هذا العسار ما الذي أخرجك؟ قلت ما عندي إلا هذا الثوب، قال لي أنت، قال فتذكرت هكذا الخفيف لا يعيقه شيء يوم القيامة، لما كان خفيفا ليس عنده إلا هذا الثوب قفز ووثب ثم أذن له هذا العسار بالذهاب. وهكذا إخواني في الله حال الناس يوم القيامة، فعلينا أن نعتبر بذلك وأن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وأن نعلم أن هذه الدنيا أيام قلائل والإنسان واقع فيها بين ضعفين، وهذه كثرة القوة التي هو فيها لا تسقي له ولا يتمتع فيها كاملا، بل إن كثرة القوة التي ذكرها الله عز وجل في قوله الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، فهكذا الإنسان يعيش بين ضعفين، بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة وفكرة القوة تكون مقسمة على نوم وعلى قضاء حوائج وعلى أمراض وعلى أسقام وعلى أمور ينشغل بها. فعلينا أن نتقي الله عز وجل. هذا العمر الطويل 70 عاما أو 80 عاما أو 90 عاما ما يسقو لك منه إلا شيء القليل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حقر من هذه الدنيا أمام الآخرة، وأخبر عز وجل أن الآخرة خير للمتقي من هذه الدنيا، كما قال عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وكما قال عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وهكذا يقول الله عز وجل في كتاب كريم: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحياة الحقيقية والحياة الدائمة إنما هي حياة الآخرة، وأن هذه الدنيا كما وصفها الله عز وجل إنما هي لعب ولهو وعجب وغرور. ومع ذلك تنافس الناس فيها وعظموها وتفاخروا بها، والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقر من شأن هذه الدنيا ورد أصحابه على ذلك. أليس النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: ما مثل الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يبدع. الإنسان إذا أدخل إصبعه في البحر وفي المحيط ماذا تكون هذه القطرة التي علقت في إصبعه أمام هذه المياه الغزيرة والكثيرة. وهكذا ما مثل الدنيا في الآخرة إلا كمثل هذه القطرة أمام تلك البحار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا كما في الصحيح من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وذلك لأن المسلم مطالب بأداء الواجبات، مطالب بأداء الفرائض، مطالب بالابتعاد عن المحرمات وعن الموبقات. فلذلك هذه الأمور فيها كلفة وفيها مشقة، فإذا صبر على أداء أوامر الله عز وجل في هذه الدنيا فإن هذه الدنيا تكون بمثابة السجن بالنسبة له، ثم ينتقل إلى رحمة الله عز وجل وإلى النعيم المقيم. بخلاف الكافر وبخلاف المفرق فإنه يتمتع بالشهوات المحرمة ويترك أوامر الله عز وجل في هذه الدنيا ثم ينتقل إلى السجن. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فقال: مستريح ومستراح منه. فقلنا: يا رسول الله، ما مستريح ومستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الكافر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. فعلينا عباد الله أن نتقي الله عز وجل، وأن نعلم أن سعادتنا وأن رفعتنا ليست في هذه الدنيا، ليست في تحصيل القصور ولا في بناء الدور ولا في التفاخر بالجنن والسيارات. فإن قصور أوروبا وأمريكا أعظم وأجمل من قصورنا، وهكذا سياراتهم أجمل من سياراتنا. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون يزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فسعادتنا إخواني في الله في طاعتنا لله عز وجل وفي تسابقنا إلى مرضات الله تبارك وتعالى. نعم هذه السعادة الحقيقية أن يفوز العبد يوم القيامة بجنة عرضها السماوات والأرض وأن ينجو من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فليس الفائز في هذه الدنيا من يكون من أصحاب المجالس النيابية أو من يكون من أصحاب الثروات والمليارات أو من يكون من أصحاب العقارات أو من يكون من أصحاب الزوجات الجميلات، والله ليس هذا هو السعيد وليس هذا هو الفائز في هذه الدنيا وفي ميزان الله تبارك وتعالى. إنما الفائز حقا وصدقا هو من وفقه الله عز وجل لطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وكما قال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا هو الفوز الذي يحبه رب العالمين، وهذا هو الفوز الذي ينبغي أن نتسابق إليه وأن نتنافس فيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فعلينا عباد الله أن نحذر من الإدبار وأن نحذر من الإعراض وأن نحذر من الغفلة. نعم عباد الله، كما سمعتم ليس الذنب لمن حصل هذه الأموال ولمن بنى هذه القصور، لا يكون ذلك مذموما، إنما الذنب يكون لمن شغلته هذه الأموال وهذه الدنيا عن طاعة الله عز وجل وجعلته يستخدم هذه النعم في معاصي ربنا سبحانه وتعالى وفيما يغضب الله عز وجل عليه. والله سبحانه وتعالى قد حذر من ذلك: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هكذا كثير من الناس ألهاهم هذه الدنيا، ألهتهم هذه الدنيا في جمع الأموال والثروات، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالله عز وجل سائلنا يوم القيامة عن هذه الأموال من أين اكتسبناها وفيما أنفقناها. كثيرا من الناس من يتخذ حياته لهوا وعبثا وتفلتا عن أوامر الله عز وجل وتمردا على الله تبارك وتعالى، ينسى ربه سبحانه وتعالى في هذه الدنيا بسبب هذه الأموال التي رزقها. فالله عز وجل جزاء وفاقا يقول: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. وهكذا ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل يلقى العبد يوم القيامة فيقول: يا فلان، ألم أزوجك؟ ألم أمرك ترأس وتربع؟ ألم أعطيك الخيل والإبل؟ ألم وألم؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لا والله يا رب. فيقول الله عز وجل له: اليوم أنساك كما نسيتني. فعلينا عباد الله أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نحذر من هذا التمرد على الله عز وجل. كم من الناس من يتقلبون في نعم الله تبارك وتعالى فإذا اشتدت كواهلهم واشتدت فوائدهم أول شيء يفعلوه أن يتمردوا على الله عز وجل، يهجرون المساجد، يهجرون الفضائل، يتركون الفرائض. هكذا ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب كريم: قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نقطة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقدره. جاء هذا الإنسان من شيء مهين ومن شيء حقير من نقطة، ثم يريد أن يخاصم الله عز وجل، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قد يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هكذا ينسى معروف الله عز وجل وينسى الجميل وينسى النعم التي أغدق الله عز وجل به عليها أو عليه بها. فعلينا عباد الله أن نتنافس للدار الآخرة وأن نتسابق إلى طاعة الله عز وجل كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بذلك في كتاب الكريم: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فاستبقوا الخيرات، هذا الذي ينبغي علينا، كما كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يتنافسون ويتسابقون إلى ما يقربهم إلى الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين المتقين، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، هذه مجموعة من الأسئلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوفيق والسداد والهدى والرشاد في الإجابة عنها، وينفع بهذه الإجابة ويرزقنا جميعا صلاح النية. قال الأخ في سؤاله: هل تسبق قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم؟ الجواب أن هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح من أقوال أهل العلم أن الإمام والمأموم والمنفرد جميعا يجب عليهم أن يقرأوا الفاتحة. في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما يصلي بأصحابه يوما إذ سمع تشويشا عليه، فالتفت إليهم بعد صلاته فقال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وأن حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فهو حديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول الله عز وجل: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهذه الآية فيها عموم يخصصها الأحاديث التي فيها استراق قراءة الفاتحة. طيب، قال: نرجو منكم أن تبين لنا مسألة قصر الصلاة في السفر من ناحية المدة وتحديد الإقامة أكثر من 4 أيام، هل يجوز القصر الجمع أم لا؟ الجواب: من حيث المسافة فالراجح من أقوال أهل العلم أن المسافة راجعة إلى العرف، ما كان في عرف الناس يعد سفرا فللإنسان أن يجمع، ويجب عليه أن يقصر إذا صلى إماما أو منفردا. وأما التحديد بالكيلومترات فهذا قول مرجوح، قال أهل العلم جعله 70 كيلومترا وبعضا 80 وبعضا غير ذلك، لكن القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذ الحافظ ابن القيم وجماعة من المحققين أن المسافة ترجع إلى العرف، ما كان في عرف الناس يعد سفرا فيترتب عليه أحكام السفر من جواز الفطر ومن وجوب القصر ومن رخصة الجمع بين الصلاتين. وأما بالنسبة للمدة، يعني إلى كم يبقى الرجل مسافرا وله أن يترخص في رخص السفر، فأيضا القول الرابع